بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير في تفسيره: قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى وقوله في جنة عالية.
لا، عندنا فيها فيها عين جارية.
أحسن الله إليك.
أو فيها سرور. فيها سرور، نعم.
وقوله فيها سرور مرفوعة، والسرور جمع سرير، مرفوعة، مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها، ويلحق جميع ذلك بصرة. وقيل عني بقول مرفوعة موضونة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس: فيها سرور مرفوعة يعني موضونة، كقوله سرور مصفوفة بعضها فوق بعض. وقوله
لا حسبك نناقش هذه الآن. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المرفوعة بالمعنى المعروف عندنا، يعني فيها سرور مرفوعة أي مرتفعة. ابن عباس في الرواية التي أوردها من طريق عطية العوفي قال موضونة، كقوله سرور مصفوفة بعضها فوق بعض. الآن جعل الوضين هنا بمعنى المصفوف بعض فوق بعض. هذا المعنى الآن الذي ذكره ابن عباس، هل هو تفسير لفظي لمرفوعة بحيث أنه قال موضونة، لأن الموضون بمعنى المنسوج، كأنه قال منسوج بعضها فوق بعض، أو هو من التفسير على المعنى؟ ووجه التفسير على المعنى أنه قد ورد وصف هذه السرور بماذا؟ بالوضين. في أي سورة؟ في الواقعة. إيش قال في الواقعة؟ على سرور مرفوعة متكئين عليها؟ لا، نبغى موضونة. على سرور موضونة. أي نعم، الواقعة على سرور موضونة. فوصف السرور بأنها موضونة، والموضونة بمعنى المنسوجة أو المرمولة بالذهب. ولهذا ورد في بعض الروايات عنه أنه قال ليست عن عباس عن غيره قال على سور مرفوعة، قال مرفوعة موضونة بالذهب أو مرمولة بالذهب، يعني كأن هذه السرور قدش نسجت بالذهب. فإذا إذا أخذنا من هذا المعنى، يعني أخذنا من هذه الزاوية، فنقول إن ابن عباس أراد أن يربط الأوصاف الواردة في السرور أنها سرور مرفوعة وأنها سرور أيضا مرمولة بالذهب. لكن إذا قلنا الآن إنه جعل مرفوعة على وزان مصفوفة، السرور مصفوفة، فكانوا يقول أن صفة السرور إيش؟ على جهة الارتفاع. على جهة إيش؟ الارتفاع، بمعنى أنها قد رملت أو وضنت على جهة إيش؟ الارتفاع، عن السرير وفوقه سرير وهكذا، لأنه عبر عنها بقوله السرور مرفوعة أي بعضها فوق بعض كأنها طباق. طيب، فيحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، لكن المشهور أن المراد بالسرور المرفوعة أي المرتفعة التي قد رفعت، وهذا هو الأغلب من تفسير هذا اللفظ. فيكون هذا من النعيم الذي يتنعم به هؤلاء، أنهم يكونون قد أشرفوا وهم في سررهم على ما أوتوا لمخولهم الله من النعيم، مثل ما ذكر، أي على ما أوتوا من النعيم، فهم يكونون مرتفعين وينظرون إلى النعيم أسفل منهم. ولا يزال الناس حتى أيضا في الدنيا يتنعمون بهذا، فإنهم يكونون في أماكن عالية وينظرون إلى ما عندهم من النعيم أسفل منهم. نعم.
وقوله وأكواب موضوعة وهي جمع كوب، وهي الأباريق التي لا أذان لها، وقد بينا ذلك فيما مضى، وذكرنا ما فيه من الرواية بما أغنى عن إعادته. وعني بقوله موضوعة أنها موضوعة على حافة العين الجارية، كلما أرادوا الشرب وجدوها ملأة من الشراب.
أو كذا عندك وجدوها؟
إيه وجدوها.
عندنا كلما أراد وجدها. طيب، لاحظوا الآن أيضا قول سبحانه وتعالى وأكواب موضوعة في أوصاف الجنة. لو جمعت الأوصاف في كل، مثلا الأكواب، مثلا لو جمعنا ما يتعلق بالأكواب، الآن هو في هذه الآية أشار إلى أن الأكواب موضوعة، ولكنه أطلق فلم يقيد مكان الوضع. الطبري رحمه الله تعالى أشار أن موضوعه عند إيش؟ عند أين حافة النهر. وإذا أراد أن يمشي مع أنه قد ورد في آيات أخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، والأكواب مثل كما قال هي التي لا أذن لها، فإذا كان لا أذن سميت إيش؟ أباريق. فإذا هذا أحد التنعمات التي يتنعم بها أهل الجنة في أن الأكواب موضوعة مجهزة للشرب. هل إذا جهزت للشرب إذا أراد أن يشرب يرتفع له الإناء دون كلفة؟ يحتمل. يمد يده إليه؟ يحتمل. يأتي بها الغلمان هذا أيضا منصوص عليه، لكن في هذه الآية أطلق. وهذا أيضا لما قال وأكواب موضوعة لا شك أن رؤية الأكواب وهي أكواب الجنة هذه فيها نوع من ماذا؟ من النعيم، لأنه على السرر والأكواب حوله. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله ونمارق مصفوفة يعني بالنمارق الوسائد والمرافق، والنمارق واحدها نمرقة، نمرقة بضم النون، وقد حكي عن بعض كلب سماعا نمرقة بكسر النون والراء، وقيل مصفوفة لأن بعضها بجنب بعض، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التاويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ونمارق مصفوفة يقول المرافق، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله ونمارق مصفوفة يعني بالنمارق المجالس، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله ونمارق مصفوفة والنمارق الوسائد.
نعم. النمارق كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المراد بها المساند والمرافق. المرافق نسبة إلى المرفق يعني ما يتكأ عليه، فهذه هي النمارق كما قال سبحانه وتعالى مصفوفة. فإذا النمارق في مجالسهم وعلى سررهم مصفوفة، إما أن يتكئوا عليها عليها من جهة ظهورهم، أو يتكوا عليها من جهة إيش؟ مرافقهم، أو يتكئوا عليها من جهة مرافقهم. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله وزرابي مبثوثة يقول تعالى ذكره وفيها طنافس وبسط كثيرة مبثوثة مفروشة، والواحدة زربية.
والواحدة
زربية؟
لا، زربية. زربية
مشكولة بالكسر
عندنا، مشكولة وكذلك في كتب اللغة بالفتح،
بفتح الراء.
نعم.
والياء مشددة.
زربية.
زربية وهي الطنفسة.
الطنفسة.
الطنفسة التي لها خمل رقيق، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمار قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي على عبقري وهو الزرابي. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وزرابي مبثوثة المبسوطة.
نعم. الزرابي قال الراغب أنها جمع زرب، وعندنا هنا أنها جمع إيش؟ زربية. والزرابي كما قال مؤرج يعني بيّن العلاقة بين أو ما هي الزرابي، من أين أخذ هذا الاسم. يقول زرابي النبت إذا اصفر واحمر وفيه خضرة، إذا اصفر واحمر وفيه خضرة يعني ملون مزركش. قال فقد أزرب، فلما رأوا الألوان في البسط والفرش والطنافس شبهوها بزرابي النبت، شبهوها بزرابي النبت يعني كأن الأصل هو زرابي النبت، ونقل المعنى من زرابي النبت إلى زرابي الفرش والبسط والطنافس. وهذا المعنى الذي ذكره أن كونها الزرابي تنطق على أو تطلق على النبت هو الذي ذكره ذو الرمة في قوله وبالروض مكنان كأن حديقه زرابي والشتها يد الصوانع، زرابي والشتها يد الصوانع. فعكس الآن في التشبيه، قال وبالروض مكنان وهو نوع من النبت كأن حديقه زرابي والشتها يد الصوانع، فجعل الآن أو قلب غير ما ذكره مؤرج. هنا إذن الآن عندنا أن الزرابي مأخوذة كأنها من هذا النبت الذي يكون أصفر وأحمر ويشرب بماذا؟ بالخضرة، فتكون ألوان مزدهية بعضها مع بعض. ما ذكره الآن عن عمر بن الخطاب، الرواية عن عمر بن الخطاب، هل جاء مساقها مساق التفسير؟ قال اللي هو عبد الله بن عمار: رأيت عمر يصلي على عبقري وهي الزرابي. هذا يصلح أن يفسر في قوله عبقري حسان، وأن يفسر في الزرابي، لأن الزرابي لفظة واحدة في القرآن ومعناها واحد في لغة العرب، فاستدل بها هنا مع أن المقام أو الإرادة الذي أراده ليس مقام تفسير، وإنما هذا هو معناها وليس فيها غيرها. طيب، زرابي مبثوثة، قال قتادة مبسوطة، يعني أنها قد بسطت. هل الآن معنى البث هو البسط؟ يعني ما العلاقة بين البث والبسط؟ يعني زرابي مبسوطة قطع من السجاد مرمي بعضها حول بعض، فقول مبثوثة دل على ماذا؟ على انتثارها وانتشارها، ومبسوطة على أنها قد بسطت هذه الزرابي، لأن قول زرابي جمع، فإن إذن هي ليست واحدة وإنما مجموعة، وهذه المجموعة مبثوثة، فإذا كانت مبثوثة فيلزم ذلك أن تكون ماذا؟ يعني مبسوطة ومفروشة وليست مطوية، فيكون إذن تعبير قتادة هنا وتعبير عن اللفظ بلازمه، لأن معنى البث هو التفريق والنشر، والبسط ليس من المعاني المباشرة للتفريق والنشر. نعم شيخ. لا، هو كأنه الآن اللي هو في كلامه لما قال في وقيل عني بقول مرفوعة موضونة، فهذه حكاية خلاف. هو لا، هذا المعنى اللغوي اكتفى به، والمعنى الأشهر إذا كان المعنى الأشهر فيقدمه، ما يلزم، ما يلزم ذلك، لكن هو وارد آثار عند غيره في معنى الرفع. نعم.
أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول تعالى ذكره لمنكر قدرته على ما وصف في هذه السورة من العقاب والنكال الذي أعده لأهل عداوته، والنعيم والكرامة التي أعدها لأهل ولايته. أفلا ينظر هؤلاء المنكرون قدرة الله على هذه الأمور إلى الإبل كيف خلقها وسخرها لهم وذللها وجعلها تحمل حملها باركة ثم تنهض به، والذي خلق ذلك غير عزيز عليه أن يخلق ما وصف من هذه الأمور في الجنة والنار. يقول جل ثناؤه: أفلا ينظرون إلى الإبل فيعتبرون بها ويعلمون أن القدرة التي قدر بها على خلقها لن يعجزه خلق ما شابهها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسنادي عن سعيد عن قتادة قال: لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة، فأنزل الله: أفلا ينظرون
عجب
من ذلك أهل الضلالة، فأنزل الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فكانت الإبل من عيش العرب ومن خولهم. وساق بإسناده عن شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع شريحا يقول: أخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت. وقوله: وإلى السماء كيف رفعت، يقول جل ثناؤه: أفلا ينظرون أيضا إلى السماء كيف رفعها، الذي أخبركم أنه معد لأوليائه ما وصف ولأعدائه ما ذكر، فيعلم أن قدرته القدرة التي لا يعجزه فعل شيء أراد فعله. وقوله: وإلى الجبال كيف نصبت، يقول: وإلى الجبال كيف أقيمت منتصبة لا تسقط فتنبسط في الأرض، ولكنها جعلها بقدرته
ولكنه
أحسن الله إليك ولكنه جعلها منبسطة بقدرته منتصبة
ما عندي ولكنه جعلها بقدرته منتصبة
أحسن الله إليك ولكنه جعلها بقدرته منتصبة جامدة لا تبرح مكانها ولا تزول عن موضعها. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: وإلى الجبال كيف نصبت، تصاعد إلى الجبل الصيخود عامة يومك، فإذا أفضيت إلى أعلاه أفضيت إلى عيون متفجرة وثمار متهدلة، ثم لم تحرثه الأيدي ولم تعمل، نعمة من الله وبلغة الأجل. وقوله وإلى الأرض كيف سطحت، يقول وإلى الأرض كيف بسطت، يقال جبل مسطح إذا كان في أعلاه استواء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت، يقول أليس الذي خلق هذا بقادر على أن يخلق ما أراد في الجنة؟
نعم. طبعا هذه الدلائل في قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كما نلاحظ الآن من جهة الطبري وكذلك قبله قتادة ينظرون إلى قضية ارتباط الجمل بعضها ببعض، يعني ما علاقة قولها فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بما سبقها من الآيات كانت تتكلم عن أهل الجنة وأهل النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم قسم هذه الغاشية قال وجوه يومئذ، ثم قال وجوه يومئذ يعني ناعمة للقسم الآخر، وذكر عذاب الوجوه أهل الوجوه الأولى، ثم ذكر نعيم أهل الوجوه الأخيرين، وبعد ذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالارتباط الآن بذكر هذه بناء على ذلك هي مرتبطة بالقدرة، بمعنى أن القادر باتفاقكم على صنع هذه الأمور، الإبل، السماء، الجبال، الأرض، هذه المخلوقات العظيمة المتعددة والمتنوعة، قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وأن ينوع لكم صنوف العذاب ونوع المؤمنين صنوف النعيم. يعني هذا وجه ماذا الربط بينهما كما ذهب إليه قتادة وتبعه كذلك الطبري. لكن قتادة أشار إلى معنى أنه قال لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة فأنزل الله. هنا لا يلزم، يعني لا يلزم في مثل هذه العبارة أن يكون القول فأنزل الله أنها سبب نزول، وإنما مراده هنا هو التنبيه على العلة فقط، يعني يكون مراده التنبيه على العلة، يعني علة ذكر هذه الأنواع من المخلوقات بعد ذكر أهل الجنة وأهل النار. واضح؟ فلا يلزم هذا الارتباط. نعم، هو التعجيب من خلقها، ولهذا قال شريح اخرجوا بنا ننظر إلى ماذا؟ إلى الإبل كيف خلقت. الإبل أولا هي من يعني من الحيوانات التي كانت تعيش عند العرب ويعرفونها، والإبل الذي يعرفها طبعا فيها من الأوصاف أو من الشكل الضخم ما يجعلها من حيث النظر العقلي الأولي أنها غير منقادة، ومع ذلك تجد أن الطفل الصغير يقودها. فقد ذللت هذه الإبل للإنسان، يعني تذليلا، ثم أيضا ما فيها من يعني المنافع الكثيرة جدا لهم، يعني منافع الإبل كثيرة جدا بالنسبة للعرب وهم يعرفونها، فتذكيرهم بهذا المخلوق الذي هو أكبر منهم شكلا وهو ضخم ولو غضب على واحد منهم قد يميته ويقتله كما معلوم، قد ذلله الله سبحانه وتعالى لهم وكثر منافعه أيضا لهم، يعني منافع الإبل بالنسبة لهم كثيرة جدا، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة الكبيرة وهي الإبل. ولما قال كيف خلقت، في كل شيء مما هو في الإبل تجد أن فيه عبرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بالفعل في هذا المخلوق العجيب هذه العبرة. يختلف عن الفيل، يعني ولذا بعض المفسرين مثل مقاتل وغيره وجعلوا موازنة بين الفيل والإبل، لماذا لم يذكر الفيل وهو شكله يعني أكثر ضخامة وأيضا كان معروفا عند العرب وإن لم يكن من بيئتهم لكنه كان معروف، لكن ليس كل العرب رأى الفيل، لكن لا يوجد عربي لم يرى الإبل، فكانت هذه أحد الفروق التي ذكروها بين الفيل والإبل. وكذلك المنافع، الفيل مركوبه صعب، يعني صعب الركوب بخلاف الإبل يناخ فينزل، ثم يركبه من يريد ركبه أو يحملون على ما يريدون ثم يثار فيقوم، بخلاف الفيل. الفيل لا يؤكل لحمه بخلاف الإبل. منافع الإبل الأخرى من الحليب والأوبار وغيرها، فذكروا مجموعة من هذه ومجموعة من تلك، فلا شك أن الإبل تتفوق على الفيل في هذه المنافع. ومن يعيش في الصحراء ويحتاج الإبل يعرف منافع الإبل ويحس بمعنى هذه الآية أكثر من غيره، ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولكن لأننا أصحاب عصر تنوسيت فيه هذه المخلوقات، يعني لو الآن نحن الآن كلنا الآن اجتمعنا آخر مرة رأينا إبلا، تجد واحد يقول قبل شهر، واحد يقول ممكن كان مسافر على الخط، يقول قبل يومين وأنا مسافر على الخط، لكنه جالس في المدينة يمكن يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لم يرى فيها إبلا. أما عند العربي لا يمكن يمر عليه اليوم بدون أن يرى الإبل. فيعتينا من العقل الباطن عندنا أنه ما هذه القيمة في الإبل، لأنه لم ندرك هذه المنافع، لم نعيش مع هذه الإبل لكي نحس بمثل هذه الآية. ثم قال وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ذكرهم بهذه الأمور التي يرونها. وهذه قاعدة في الآيات، يعني قاعدة في الآيات الكونية التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، أنه يذكر الآيات الكونية التي يدركها الناس بأبصارهم ويشاهدونها، ولا يذكر ما لا يمكن الوصول إليه بالعين، يعني ليس مرادا هذا. وهذه قاعدة تنتبهون لها، أعيدها مرة أخرى. انظروا في جميع الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى آيات كونية، ستجدون الآيات الكونية مما يدرك بالبصر، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم الثاقب يرونه، سواء كان على قول بعضهم أنه ثريا أو أن المراد به أي نجم، فهو معروف ويرى. وقس على ذلك غير من الآيات، ما من آية من الآيات إلا وهي ترى بالبصر ويشاهدها الناس جميعا في أي مكان كانوا. في الآيات الكونية، يعني السماء كيف رفعت، هل يأتي في منطقة دون منطقة؟ لا، كلهم يرون السماء مرفوعة. الجبال كيف نصبت، كلهم يرون الجبال أنها منصوبة مرتفعة. الأرض كيف سطحت، كلهم يرون الأرض إيش منبسطة، فالتعرجات التي فيها أقل من الانبساط الذي فيها. فإذا هذه آيات كونية مشاهدة للجميع، آيات كونية مشاهدة للجميع. كون غير العرب ليسوا من أصحاب الإبل، هذا لا يعني أنهم ليسوا مخاطبين بالنظر إلى مثل هذه الآيات، لأن غير العرب تبع للعربي في هذه المعاني فيأخذونها منهم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الآيات. من اللطائف طبعا أن قتادة رحمه الله تعالى كان أعمى، كان أعمى، وتجد أنه يقول ما يقوله تصاعد إلى الجبل الصيخودي، أو تصاعد إلى الجبل الصيخودي عامة يومك، فإذا أفضيت إلى أعلاه أفضيت لعيون متفجرة وثمار متهدلة، ثم لم تحرثه ثم متهدلة ثم لم تحرثه الأيدي ولم تعمله، ولا يرى. ولكن طبعا لا شك أنه مما يجيء بماذا، بالخبر، مثل ما ذكر عن بشار أنه من أشعر العميان، فيذكر من الأبيات ما لا يصل إليه البصير. نعم يا شيخ تفضل.
أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول تعالى ذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فذكر يا محمد عبادي بآياتي وعظهم بحججي وبلغهم رسالتي إنما أنت مذكر. يقول إنما أرسلتك إليهم مذكرا لتذكرهم نعمتي عندهم وتعرفهم اللازم عليهم وتعظهم. وقوله لست عليهم بمسيطر، يقول لست عليهم بمسلط ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد، يقول كلهم إلي ودعهم لي وحكمي فيهم. يقال قد تسيطر فلان على قومه إذا تسلط عليهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لست عليهم بمسيطر يقول لست عليهم بجبار. وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة لست عليهم بمسيطر أي كل إلي عبادي. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بمسيطر قال جبار. وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قال لست عليهم بمسلط، لست عليهم بمسلط إن أن تكرههم على الإيمان. قال ثم جاء بعد هذا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال اقعدوا لهم كل مرصد وارصدوهم لا يخرجوا في البلاد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال فنسخت لست عليهم بمسيطر، قال جاء اقتله أو يسلم. قال والتذكرة كما هي لم تنسخ، وقرأ فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
عندنا وذكر سورة الذاريات. نعم
أحسن الله إليك. وساق بإسناده عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وساق بإسناده عن سفيان عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله، إلا أنه قال قال أبو الزبير ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وساق بإسناده عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقوله
نعم قبل الآن في قوله سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر، هذه الآية تبين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق التعليق عليها، وهذه تفيدنا في أمر لما تكلمنا عن فذكر إن نفعت الذكرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن عباده المؤمنين أمرا شاقا وهو إدخال الإيمان في قلوب الناس، فهذا ليس من مهمة المذكر، وإنما مهمة المذكر هي الوعظ فقط، أن يعظ بهذا الكتاب، وإذا وعظ بهذا الكتاب انتهى الأمر عنده، يعني قد قام بالواجب. ولهذا وردت أكثر من آية في هذا المعنى، وزاد أكد هذا بقوله لست عليهم بمسيطر، يعني ذكرهم ولست عليهم بمسيطر أي بجبار، ليس لك سيطرة عليهم حتى تدخلهم إيش في الإيمان، لأن هذا من ماذا؟ من عمل الله سبحانه وتعالى وليس من عمل العبد كما هو معلوم في أنواع الهداية. فإذا نحن الآن نعمل في النوع الأول. أحيانا الداعية وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قد يقع عنده غفلة في هذا الجانب، فيقع في خطأ في الدعوة، يقع في خطأ في الدعوة، ولكنه لو أخذ بهذا التنبيه الإلهي فذكر إنما أنت مذكر وتوقف، فبإذن الله ستؤثر دعوته وسيؤثر كلامه، وإذا أخلص النية لله فهناك يقين تام بإذن الله أن تذكيره نافع، وإن لم ينفع آنيا، وهذا يعلمه كثير ممن يعظون الناس ويدعونهم ويذكرونهم، تجد أن بعض المدعوين لا يتأثر في نفس الوقت، لكن هذه الكلمة وهذه الموعظة تبقى في ذهنه مرة بعد مرة، ترجع مرة بعد مرة حتى يقع التأثير عليه فيما بعد، وهو بسبب هذه الكلمة. وقد يكون بعض المدعوين يتأثر مباشرة، لكن المقصود من ذلك أن عدم وجود أثر الذكرى واتباع الناس للحق ليس عيبا في الداعية، وإلا لكان الأنبياء أول من يقال عنهم ذلك، حاشاهم عن ذلك، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه إيش أحد، وهم أنبياء الله، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يستجب له فئة من الناس عليه الصلاة والسلام، هم قد رأوه وسمعوا كلامه وسمعوا آيات القرآن من فيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى الإيمان، وأقربهم عمه أبو لهب ومن أعمامه. فإذا هذه المسألة مهم جدا للداعي أن يضعها في ذهنه وهو يدعو الناس، أن يبذر البذرة ورعايتها هي بيد الله سبحانه وتعالى. وقول لست عليهم بمسيطر أيضا تنبيه إلى جانب آخر، وهو أن لا يكون الداعية، وكما قلنا قد أحسوها قبلها، لا يكون الداعية ثقيلا على غيره أو ملزما لغيره أو مجبرا لهم بأن يسمعوا، أو فإذا جاء مثل هذا الأمر فإنه مما يجعل الناس لا يحبون كلامه ولو كان حقا. وأنا أذكر مثال قد تتجاذب الاجتهاد فيه، يعني في هذا موقف تتجاذب الاجتهاد في صواب أو خطأ أحد الطرفين، لكن أذكر أن أحدهم كان كثير الوعظ بعد الصلاة، فمرة جاء في المسجد بعد الصلاة ولما سلمنا من الصلاة بدأ يتكلم ويعظ، وكان يعني كانت موعظته تتعلق بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأهمية هذا الكتاب. فأحد كبار السن صلى بجواره ضيف جاء إليه لم يره من زمن، فسلم عليه وبدأ يتجاذبان أطراف الحديث والرجل يتكلم، فأوقف الرجل كلامه ووجه الخطاب لهم، قال يعني إذا، وأمرهم بالسكوت وأنه إذا تكلم أن الواعظ فيجب عليه من يسمعه، وكلام من هذا، فتركاه يعظ موعظته واستمر في حديثيهما. ثم وقف مرة أخرى ووجه لهم كلاما أقسى من ذلك فخرج مغضبين. مثل هذا الموقف يعني تجاوزه في نظري من الواعظ أو لا، وعدم الالتفات إليه، خصوصا أنهما كبيران ولم يقصدا إهانته أو عدم الاهتمام بكلامه، ولكن طبيعة النفس لم يرى صاحبه منذ زمن بعيد، فكانه يقول أخي أنت ما إيش اللي جابك اليوم تعظنا يا أخي شغلتنا. فخرج وهما مغضبان. ففي مثل هذا موقف كما قلت لكم قد يكون واحد يقول لا والله كلامه أو وعظه أو توجيه الخطاب لهما كان في محل، وقد يقول آخر مثل ما ذبنا إليه أنه ليته لم يلتفت إليهما ووعظ الناس. نعم نعم، أنا قلت لك الآن يعني عزة المسلم فيما لو كان يدعو وكان هناك من يسخر منه فهنا قضية، لكن هؤلاء ليسوا يعني من هذا الطريق. أنا أعرف يعني كنت أعرف الذين يعني وقع منهم تجاذب الأطراف وأعرف الحدث، فلذا أحكم بما أعرفه، لكن لو كان والله هذول مستهينين وغير آبهين هذه قضية أخرى. لكن قلت لك لكي تفهم الحدث والله هذا ما رأى ذاك منذ زمن وجاء يعني من بعيد، فمثل هذه المفترض أنها تتجاوز، لكن عموما طبائع الناس تختلف، يعني طبائع الناس تختلف، لكن مهم لنا نحن أن يكون عندنا هذا الجانب، أننا لسنا مسلطين على الناس لكي يؤمنوا بالقوة، وإنما موقفنا موقف إيش؟ الوعظ. والوعظ يختلف طبعا، الوعظ ودرجاته وطبقاته وهذا ليس مجاله، لكن المقصود في النهاية أن لا نكون ممن نهى الله سبحانه وتعالى أن نأتي ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا قوله ليس عليهم بمسيطر. عندنا مشكلة علمية الآن، طبعا المعاني ذكروها لست عليهم بجبار كل إلي عبادي، كل هذا بيان لمعنى لست عليهم بمسيطر، يعني دع أمرهم لي ولست عليهم بجبار. عندنا ابن زيد، وكذلك روي عن ابن عباس نفس الرواية عن ابن زيد، أنهم جعلوا هذه الآية منسوخة، لست عليهم إيش؟ بمسيطر، يعني جعل الله سبحانه وتعالى لعبده محمد شيء من السيطرة عليهم أو ما جعل؟ لا، احنا الآن سؤال عقلي، دعك لأنك ما سمعنا عن هذا سؤال، هل جعل الله سبحانه وتعالى لعبده محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الإيمان جزء من السيطرة أو ما جعل؟ كيف؟ لا 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 لا، خلوا الآية، خلوا الآية، ألغوا الآية، اتركوها الآن، سؤالي مرة أخرى، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، كلام عن قريش، هل جعل الله سبحانه وتعالى نبيه شيء من السيطرة عليهم في موضوع الإيمان أو ما جعل؟ جعل ولا لا؟ أنا أقول شيء من السيطرة. الآن كفار قريش لما دخل يعني أو العرب عموما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبعضهم لم يؤمن يعني لكنه بقي بالأمان من دخل بيته فهو آمن إلى آخره. نزلت آية اللي هي آية السيف المعروفة. آية السيف الآن أليست تعطي محمد صلى الله عليه وسلم جزء من السيطرة عليهم إما أن يؤمن وإما أن يقتل ولا لا؟ هذا الجزء واضح؟ هذا الجزء من معنى السيطرة هو الذي جعل ابن زيد وكذلك رواية عن ابن عباس أن يقول إن الآية إيش؟ منسوخة، إن الآية منسوخة، لكي نفهم ما هو وجه النسخ عند ابن زيد، يعني ما هو وجه النسخ عند ابن زيد. لكن قد يقول قائل إذا نحن حملنا عبارة ابن زيد على غير معنى النسخ الاصطلاحي فمحتمل أن يكون بيّن المراحل وأن يكون هناك إجمال وهنا جاء بيان، بمعنى الآن أن لو قال قائل وكان ظاهر الأخ عبد الله بيشير ليها أنه ما في علاقة بين لست عليهم بمسيطر وبين إيش آية السيف، وهذا صحيح وهذا ذكره بعض العلماء أنه ليس هناك علاقة، لكن لكي نفهم من أين انطلق ابن زيد وكذلك الرواية عن ابن عباس من هذه الجهة ذكرتها لكم. لكن في النهاية لا شك أن معنى الآية هذه ليس منسوخا النسخ الاصطلاحي، يعني ما هو حكم ثم نسخ ورفع مثل الأحكام الأخرى، لا يحمل على هذا المعنى، يعني لا يحمل على هذا المعنى، وإنما هم نظروا إلى هذه الزاوية فحكموا بالنسخ. طيب فيكون إذن فيه رفع يعني رفع جزء من المعنى الموجود في الآية، لأن المعنى الآية الآن لست عليهم بمسيطر لأنه قال كلهم إلي، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أي عمل في هذا، لكنه أعطاه الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر جزء من هذا، أو أنه يلزمهم بالإيمان إما أن يؤمنوا وإما أن يقتلوا وليس كذلك. فهذا هو معنى النسخ الذي أراد أو أشار إليه ابن زيد، وأرجو أن تكون الفكرة واضحة. الحديث الذي أورده في صحيح مسلم أنه قرأ إنما أنت مذكر لس عليهم بمسيطر، وهذا فيه أيضا كلام هل الذي قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم أو مثل ما ورد في الرواية الأخرى قال أبو الزبير ثم قرأ أي جابر، فهل هي من اجتهاد جابر في ربط هذه الآية بالحديث؟ لاحظ الآن قال أمرت أن أقاتل الناس، هذا نوع من السيطرة حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم إيش بمسيطر. فإذا المقصود من ذلك أنه يكون في جمع بين الأمرين وفهم لكل وجهة من ما ذكر في هذه الآية. ونأخذ الآن المقطع الأخير. لا إيه هو الآن لما ذكر في الحديث قال فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، هي الآن وحسابهم على الله هي إنما أنت مذكر إن إلينا وإن إلينا، فمعنى الآن إذن هو يقاتلهم ويلزمهم بالإيمان وحسابهم على الله، واضح؟
لكن هو ترك الجهاد لم يقبل الناس على الإيمان ولكن ترك الحكام فقط حتى ينتشر الإسلام وتركهم على كفره.
طيب معلش عشان نفهم الآن الحديث، الآن الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله،
طيب ثم ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هو الآن لا يدخل فيهم الإيمان لكنه إيش
الإسلام،
لا ما يدخل لكنه يجبرهم على ماذا عليه، يعني يلزمهم بأن يؤمنوا يقولوا لا إله إلا الله، ما قالوا لا إله إلا الله قتلهم. فإذا السيطرة هنا لست عليهم بمسيطر يعني بإدخال الإيمان في قلوبهم، فإذا هذا النوع من الإلزام ليس داخلا في معنى الآية. طيب وهنا أيضا ما أود أن أطيل في هذه لكن من باب الفائدة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هنا يعترض كثير طبعا من الكفار إلى اليوم، مع أن الكفار هم المتغلبين في كل شيء حتى في الدعاوى والكذب هم المتغلبون، إن لما يأتون يقولون أن الإسلام دين سيف ويستدلون بهذا الدليل، يستدلون بهذا الدليل مع الأسف أن كثير ممن يعني يناقش هذا الموضوع تجد أن عنده نوع من الخذلان الداخلي فينصب على كلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، نحن نعمل بهذا الشرع، نحن ملزمون بأن نعمل بهذا الشرع، فنحن الآن نقاتل من يريد أن يرد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها. ولهذا إذا جاء المسلمون إلى موطن من المواطن هم لا يقاتلونهم مباشرة، ماذا يعرضون عليهم؟ الإسلام، الجزية، السيف. يعني ليس السيف هو أول شيء، الإسلام والجزية والسيف. طيب الإسلام والجزية والسيف لو ترك الناس ودعوة هؤلاء قالوا نريد الإسلام، طيب نعرض عليكم الإسلام، يعني معنى أنه إيش؟ نقيم حلقات في الدعوة نشرح لكم الإسلام. ما الذي يحصل؟ يأتي كبراء هؤلاء ويمنعون، فنحن نقاتل هؤلاء لمنعهم وصول رسالة الله إلى هؤلاء الناس. ولهذا منذ أن نشأ الإسلام إلى أن بدأ الانحدار فيه والناس يؤمنون بدون سيف، إنما يوقع السيف غالبا في الملأ. ولو جمعت من قتل بيد المسلمين من الكفار من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى العصر الحاضر ووازنت العدد، يعني لو ضربت الأعداد حاول تجمع الأعداد وتضيف إليها ألوف مؤلفة لكي تصل إلى رقم متخيل، ووازنته بمقتلة من مقاتل أمريكا اليوم وبريطانيا للمسلمين لفاقت مقتلة واحدة منهم أضعاف ما كان عند المسلمين. فإذا هذه مع الأسف كما قلت لكم لأنهم هم المتسلطون، متسلطون بالكذب، متسلطون بالقوة، متسلطون بالعلم، متسلطون بكل شيء، فهم يتحكمون حتى في التكذيب في الإعلام، إن الحق لنا ومع ذلك يأتون ويكذبون عيانا بيانا، ويغفل كثير من الناس وتكون إيش الغلبة لهؤلاء الكذبة بلسانهم. والأمثلة على ذلك طبعا كثيرة. فإذا المقصود من ذلك أن مثل هذه الدعاوى هي دعاوى ونحن صدقناها مع الأسف، ثم ذهبنا ندافع عنها ولم نكن في مقام إيش الهجوم في مثل هذه الأمور، فوقع عندنا في الردود من البلاوي ما الله به عليم. ليس هناك دراسة، ومن الآن أصحاب دراسات ومراكز خبرات وغيره، ليس هناك دراسة، عقلاءهم لما يدرسون هذه القضية يعلمون أن قومهم يكذبون، يعلمون يقينا. الشرق مثل ماليزيا واندونيسيا وغيرها لم تفتح بأي سيف، لم يشرع فيها سيف واحد أبدا. والناس لما دانت بالإسلام وترك الناس على عباداتهم الأخرى ما كان عند أصحاب العبادات الأخرى أي مشكلة، واستمروا في نعيم، بل كانوا في كثير من الأحيان أفضل من المسلمين في أحوالهم المدنية، ولم يكن عندهم أي إشكال، لا أقباط مصر ولا نصارى سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ولا اليهود في كل مكان ولا غير من أصحاب الديانات من الهندوس وغيرهم، ولم يتعرض لهم أبدا ولم يخطئ عليهم حاكم مسلم. أما ما يقع من خطأ مسلم معهم هذا خطأ فردي يقع بين مسلم ومسلم ويقع بين مسلم وغيره، وقد يكون الجاني هو المسلم وقد يكون الجاني وغير مسلم، هذه الأحداث تقع طبيعي. لكن أن يتقصد قوم لأجل دينهم لأجل عرقهم لا يوجد البتة في تاريخ الإسلام. متى بدأت تنشأ هذه المشكلات؟ لما تسلط الغرب وبدأوا يظهرون هذه النعرات، وإلا فكثير من هذه الطوائف كانت تعيش في أمن وسلام. وهذا ليس يعني كلامنا نحن عاطفيا المسلمين، نقرأ التاريخ ونقرأ ما دونه هؤلاء ونجد أن من أرقى عصورهم التي العصور التي عاشوا فيها بين المسلمين، وعلماؤهم كانوا يكتبون ويؤلفون وهم كفار عندنا، ومع ذلك ما أحد رفع عليهم السيف، بل قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وتركوا في معابدهم، واليهود في معابدهم يكتبون ويؤلفون ويدينون بدينهم، والنصارى كانوا كذلك ويشركون بالله ويدعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام إله، ولا أحد اعترض عليهم. ولا يأتي شيء إلا إذا اعترض أحد من هؤلاء، مثل ابن النغريلة لما اليهودي لما تسلط على المسلمين ورد عليه ابن حزم وقتله المسلمون لأنه تسلط عليهم، يعني استوزر فبدأ يكيد لهم ويتسلط، وإلا قبل كان يعيش هو وقومه لم يتعرض لهم. والموضوع في هذا كما قلت لكم يطول، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بيان الحق. تفضل يا شيخ عشان نختم السورة سريعا.
السلام عليك. وقوله إلا من تولى وكفر يتوجه لوجهين، أحدهما فذكر قومك يا محمد إلا من تولى منهم عنك وأعرض عن آيات الله فكفر، فيكون قوله إلا استثناء من الذين كانت تذكر عليهم، وإن لم يذكروا كما يقال مضى فلان فدعا إلا من لا ترجى إجابته، بمعنى فدعا الناس إلا من لا ترجى إجابته. والوجه الثاني أن يجعل قوله إلا من تولى وكفر منقطعا عما قبله، فيكون معنى الكلام حينئذ لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر يعذبه الله. وكذلك الاستثناء المنقطع يمتحن بأن يحسن معه إن، فإذا حسنت معه كان منقطعا، وإذا لم تحسن كان استثناء متصلا صحيحا، كقول قائل سار قوم لا زيدا ولا يصلح دخوله إن ها هنا، لأنه استثناء صحيح.
نعم. طيب الآن الاستثناء، هل هو هذا سؤال لك عادي بدر أنت تخصص كذا، ومنقطع ولا متصل؟ طبعا كثير مفسرين دول أنه الاستثناء إيش منقطع، يعني لسه عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر يحصل له ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وهذا سار عليه كثير من المتأخرين. الطبري طبعا نقل هذا عن الفراء، يعني القولين هل هو استثناء متصل أو منفصل. طبعا إذا كان متصل فيكون من التذكير، يعني ذكر إلا من تولى وكفر، ولعل الاستثناء منقطع أقرب. سم لست عليهم
استثناء من السيطرة، هو
أنه
أصلا حديث الكفار عنه،
إيه هو الاستثناء من السيطرة لكنه بمعنى استثناء منقطع، إن لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر كيف
فلك الحق في السيطرة عليه.
لا 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 لا، ليس هذا معنى، لا
بمعنى الثالث
نحيله على عدم الانقطاع لثلاث
لا هو أحد المعنيين الآن إيه، لكن هل يحتمل هل تحتمل الآية المعنيين معا؟ وهذا السؤال. نعم أكمل الشيخ، في شيء عندك تعليق يا بدر في هذه؟
والله شيخ أبو حيان دائما الاستثناء المتصل والمنقطع يجزهما يجزهما ويقول من يعني بحسب المعنى الذي يراه مفسر.
أنا نختلف أن المعنيين محتملان، لكن كلام أيهما أقرب
ما أدري والله.
نعم
أحسن الله إليك. فيعذبه الله العذاب الأكبر هو عذاب جهنم، يقول فيعذبه الله العذاب الأكبر على كفره في الدنيا، وعذاب
على كفره به في الدنيا،
على كفره به في الدنيا، وعذاب جهنم في الآخرة.
نعم.
وقوله إن إلينا إيابهم، يقول إن إلينا إن إلينا رجوع من كفر ومعادهم، ثم إن علينا حسابهم، يقول ثم إن على الله حسابه، ثم إن على الله حسابه، وهو يجازيه بما سلف منه من معصية ربه، يعلم بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه المتولي عقوبته دونه، وهو المجازي والمعاقب، وأنه الذي إليه التذكير وتبلغ الرسالة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إلا من تولى وكفر قال حسابه على الله، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يقول إن إلى الله الإياب وعليه الحساب.
نعم. وطبعا كلام مجاهد يشير إلى الاستثناء المنقطع، يعني إلا من تولى وكفر قال حسابه على الله، يعني كانوا لكن من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر، ثم قال إن إلينا إيابهم، ففسرها في قوله حسابه على الله، فكانها أقرب إلى الاستثناء المنقطع. ولعل نقف عند هذا يعني في آخر سورة الغاشية.